بعد أن انتهت معركة اليرموك وانكسرت شوكة الروم، أتى الخبر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن المنهزمين من الروم اجتمعوا بمنطقة فحل، ومن جانب آخر هناك مدد جديد قد انحدر من حمص إلى دمشق. فوقف أبو عبيدة متحيرا لا يدري أيبدأ بدمشق أم بفحل، فكتب إلى الفاروق عمر يستشيره، فجاءه الرد من عمر قال ابدأوا بدمشق فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم. كلمة كالسهم لا تحتمل إلا التنفيذ. انطلق أبو عبيدة بجيشه 20,000 من أهل الإيمان نحو دمشق. وما أدراك ما دمشق؟ عروس الشام وريحانة الزمان التي تعلقت بها قلوب الصحابة عليهم الرضوان، وتوجهت أنظارهم جهتها، كيف لا وقد قال عنها الحبيب عليه الصلاة والسلام طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. لم يكن الفتح هنا غنيمة فحسب، بل جهادا وعقيدة ورسالة وقضية. وصل المسلمون إلى دمشق وقد كانت مدينة محصنة جدا، أسوارا عالية وخندقا مليئا بالمياه وأبوابا منيعة، وكأنها قلعة حصينة ليس من السهل اقتحامها. أتاها المسلمون وضربوا عليها حصارا شديدا. أولا قطعوا كل الطرق المؤدية إلى دمشق خاصة من حمص وأنطاكية، وقاموا قوة عسكرية بقيادة أبي الدرداء لمنع وصول الدعم والإمداد من الروم. ثانيا دمشق كانت لها 6 أبواب منيعة فطوقوها جميعا، وأقاموا على كل باب قوة عسكرية. شرحبيل بن حسنة الباب الصغير جهة الشمال، وعمر بن العاص باب توما في الشمال أيضا، ويزيد بن أبي سفيان بابان في الجنوب، وأبو عبيدة بن جراح الباب الغربي، وخالد بن الوليد الباب الشرقي. وقد ظن الروم لغرورهم بأن المسلمين لن يصمدوا عند أسوار دمشق وخاصة مع قسوة الشتاء، إلا أن رجال العقيدة والصبر صمدوا نحو 4 أشهر. نعم أرهقهم الحصار، مشقة وانتظار ومطر وبرد وجهد وجوع وتوجس من نجدة رومانية قد تهجم في أي ساعة، ومع ذلك صبروا صبر الرجال. لكن متى كانت نقطة التحول؟ في إحدى الليالي لاحظ خالد بن الوليد وضعا مختلفا عن كل الليالي خلال الشهور 4 التي مضت. كيف لاحظ ذلك؟ لأنه فارس وقائد دقيق الملاحظة، يملك عيني صقر يرصد كل صغيرة وكبيرة. خالد كان لا ينام، نعم وصفه أصحابه وأعداؤه بأنه الرجل الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام. كان خالد كل يوم يتحرك دون تعب أو ملل في كل الاتجاهات، ويجري استطلاعاته الميدانية حول دمشق يبحث عن شيء واحد، يبحث عن ثغرة. لاحظ ذات ليلة تمايل رؤوس الجند فوق السور، أمر غريب، فاستخبر بطريقته وعلم أن أهل دمشق لديهم فرح كبير، حيث رزق البطريارك عندهم بمولود، فقضوا ليلتهم تلك في الرقص والسكر، فلعبت الخمر برؤوسهم. هنا ظهرت الثغرة، من الذي يستطيع أن يحول هذه الثغرة إلى فرصة؟ من؟ خالد بن الوليد طبعا، ما يحتاج إلى تفكير. هنا نهضت عبقرية الفارس وحانت لديه ساعة الصفر. ليلة سكرت فيها دمشق فاستيقظ خالد، لم يضيع الوقت، تذكر خالد صديقا له راهب في دير قريب، فطلب منه سلما من حبال وقرر تسلق السور. جمع رفاق الصولة القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي ورجالا لا يعرفون النوم، وقال لجنوده وفرقته همسا: إذا سمعتم تكبيرا على السور فاصعدوا إلينا واقصدوا الباب وافتحوه. كل هذا يجري في تلك الليلة ولا يعلم أبو عبيدة بالأمر وهو القائد العام ولا بقية الجند، لأن خالدا كان يسابق الزمن ويستغل الفرصة قبل انقضاء السكر وقبل انتهاء الليل وشروق الشمس. فعبر خالد ومن معه الخندق الماء على قرب الماء، وصلوا إلى السور وارتقوه في صمت، ثم من أعلى السور كبر خالد الله أكبر. حينها تحركت الجماعة الثانية فتسلقت السور واقتحموا الباب الشرقي من الداخل ففتحوه، فإذا بقوات خالد تطأ أقدامها تراب الشام. استفاق أهل دمشق على الفزع وخافوا من سيف خالد، فهرعوا إلى الباب الغربي عند أبي عبيدة بن جراح أيقظوه من نومه يطلبون منه الصلح حالا، فأعطاهم الصلح وهو لا يعلم أن سيوف خالد اقتحمت المدينة من الجهة الأخرى. وهكذا فتح دمشق فتحين: باب فتح صلحا وباب فتح سيفا، مشهد من أعجب مشاهد الفتوح في تاريخ الإسلام. في منتصف رجب سنة 14 للهجرة كتب للمدينة العتيقة أن تولد من جديد. دخل الإسلام دمشق وتكسرت على أبوابها كبرياء الروم الذين طالما ظنوا أنهم لا يهزمون. فالتقى القائدان خالد وأبو عبيدة التقوا في وسط دمشق، هم لا يعلمون، الدهشة والفرح يجريان على وجهيهما. فها هو الحلم يتحقق، إنها دمشق مدينة الأنبياء وموطن العلماء ومأوى الأولياء. اليوم تبدأ فصلها الإسلامي الخالد، فصل ترفرف فيه رايات الإيمان ويصدح فيه بالآذان وتتعالى تلاوات القرآن.
فتح مكة أو حنين وغزوة وسرية دكت عورى الأصنام، سل عنه أيام اليمامة والمنى مثل العواصف في الوطيس الحامي، واسأل قلاع الفرس كيف تساقطت تحت السلامك من لظن وحطام،
واسأل حصون الروم كيف تهدمت وأضاء بالتوحيد أرض الشام.